هذا المسلم مهما كانت ذنوبه ومهما كانت خطاياه. كذلك الرجل الذي كان يدعى حمارا أو يلقب حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من شرب الخمر، حرمت الخمر وهو ما زال يشربها ويطلبها بجهده، كما يقول بعض أهل العلم في تعريف ذلك المصر على الكبائر الذي يطلبها بجهده، رجل مصر على الكبائر ويطلبها بجهده، يعني يسعى إليها وانغمس فيها، فجيء به مرات ومرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما جيء به والخمر ليس فيها حد معين في الإسلام، يضرب شارب الخمر بالجريد، يضرب بالنعال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين أن يقوموا بضرب هذا الرجل بالجريد والنعال، فقاموا يضربونه بالجريد والنعال، تأديب، نوع من أنواع التعزيك، حتى إذا كان هذا الرجل ضعيفا وفي عزيمته ضعف ووهن فهو محتاج إلى يعني شيء يعينه على نفسه، هذه النفس الضعيفة الأمارة بالسوء التي تغلبت عليها شهواتها يحتاج إلى نوع من الإعانة على نفسه، بأنه إذا شعر بألم هذه العقوبة ضرب خلاص، الذي لا يصلحه الوعظ يصلحه الضرب، هو يعرف أنها حرام لكن هو يشربها. فقام الصحابة الموجودون يضربون هذا الرجل، فقال واحد منهم أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، يعني كل يوم اثنين يجيبوك هنا تضرب ما فيش فايدة مش عايز تحرم، قال أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك. واستدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على أن الحديث الآخر الذي يصححه بعض أهل العلم من شرب الخمر فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد الثالثة فاضربوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه، وهذا الحديث يصححه جماعة من العلماء ويقولون هو محكم، والبعض الآخر يقول هذا الحديث منسوخ، صحيح لكنه منسوخ، والصحيح أنه ليس منسوخا وإنما نسخ وجوب القتل فقط، وإنما نسخ وجوب القتل وبقيت المشروعية بعمومها أي الاستحباب أو الإباحة، فبقي للإمام أن يختار هذا الحل إذا رآه حلا، وفي هذه الحالة يقتل شارب الخمر على أنه من المسلمين لا على أنه من المرتدين، أي يقتل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن أيضا في مقابر المسلمين، لأنه لا يستحلها، لا يستحلها، لا يعتقد حلها، وإنما يشربها ويعرف أنها حرام ومعترف بإيش؟ بذنبه. نعم، فالشاهد هنا أن هذا الحديث اعتبروه صارفا، اعتبروه صارفا لحديث فإن عاد الرابعة فاقتلوه، صارفا للوجوب فقط، صارفا ليش؟ للوجوب، لأنه ليس لزاما على الإمام أن يقتل، ولكن الشرع أعطاه هذه الصلاحية أنه بعد الثالثة لو رأى أن المصلحة تقتضي أن يقتل فله أن يأخذ بذلك الحديث وأن يقتل شارب الخمر إذا عاد بعد المرة الثالثة إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، وفي هذه الحالة يكون قتله حدا لا ردة. لكن هل هو واجب عليه أن يقتله؟ لا، ليس واجبا. طيب، فهنا هذا الرجل المسمى حمارا قال واحد من الصحابة أخزاك الله، شتمه، أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو الذي أمرهم بضربه لكن ما أباح لهم أن يقولوا مثل هذا أخزاك الله لعنك الله، لا، قال لا تقل له هكذا، لا تقل له هكذا، فما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. هنا يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي هو سكير أنه يحب الله ورسوله. فهؤلاء الذين عندهم شيء من محبة الله، ولو كانت محبة الله تامة في قلوبهم لما شربوا خمر، ولو كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تامة في قلوبهم ما شربوا خمر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لو كان هؤلاء مؤمنين الإيمان الذي وجب عليهم لما فعلوا هذه الكبائر، فهو حال فعله لها ليس محققا لما وجب عليه من الإيمان، بل إيمانه ناقص وفيه خلل وعيب، فلا يصح أن يسمى مثل هذا مؤمنا. هكذا تقول فلان مؤمن كذا بكل بساطة، ومن وصفه بأنه مؤمن وقصد أنه داخل في جملة المكلفين فهذا لا حرج فيه، ومن سلب عنه اسم الإيمان بمعنى أنه لم يحقق كمال الإيمان الواجب هذا أيضا صحيح، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته، ليس هو المؤمن الحق الذي حقق ما وجب عليه من الإيمان، وليس هو بالخارج من ملة الإسلام، وليس هو بالمنافق الذي هو كافر في الباطن، لا هذا نوع آخر، هذا نوع آخر. فهؤلاء النوع الآخر أولى بأحكام الإسلام وأولى بأن يكونوا من المسلمين في هذه الحياة الدنيا من من؟ من المنافقين الأصليين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. أما الإيمان التام الذي وجب عليهم لا، فليسوا من أهله. لو كان هذا الرجل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا الرجل بأنه يحب الله ورسوله أي المحبة الواجبة عليهم، لا ليس هذا، وإنما عنده شيء من محبة الله، ليس هو مبغضا لله ولا لدينه ولا مبغضا لرسوله ولا لدينه. وهذا الصنف كثير جدا في المسلمين قديما وحديثا، وهو في هذه العصور المتأخرة أكثر لا شك منه في عصر نبينا صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس لا يتصور إلا مؤمنا حقا وصدقا أو كافرا كفرا مخرجا من الملة، لا هذا خطأ. فالناس ثلاثة أصناف، وهذه الأصناف فائدة أخيرة بينها أيضا تداخل، فالمؤمن قد يكون فيه نفاق وقد يكون فيه كفر، ولكن ليس بالنفاق الاعتقادي ولا بالكفر المخرج من الملة، فليس بالنفاق الاعتقادي ولا بالكفر الاعتقادي، وإنما فيهم نفاق لا يخرجهم من الملة، وفيهم كفر لا يخرجهم من الملة، وفيهم شرك لا يخرجهم من الملة، وفيهم فسق لا يخرجهم من الملة، وفيهم ظلم لا يخرجهم من الملة، وفيهم جاهلية لا تخرجهم من الملة. وإذا كان صحابي جليل كأبي ذر رضي الله عنه يقال له إنك فيك جاهلية، فما بالنا بزيد وعمر منا نحن؟ هل هذا يخرج أبا ذر من ملة الإسلام؟ فهل المسلم يكون فيه جاهلية ولا ما يكون فيه جاهلية؟ فينا جاهليات، ما هي جاهلية واحدة؟ ما؟ ولذلك الإمام البخاري رحمه الله شرح في كتاب الإيمان من صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية. كل المعاصي من أمر الجاهلية. هل المعاصي من الإسلام؟ لا طبعا، المعاصي كلها من أمر الجاهلية. قال: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هنا لا بد من التنبه لهذه الأمور المهمة ولهذا التقسيم المفيد والذي يترتب عليه أمور كثيرة. وأيضا نقول لمن شهد الشهادتين بلسانه: لا تطمئن، فإنه قد شهد باللسان كثير من الناس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يكون لهذه الشهادة حقيقة في قلوبهم، فبدلا من أن تكون هذه الشهادة حجة لهم صارت حجة عليهم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله. فأنت الآن لا تسر بالبطاقة التي معك الديانة مسلم، لا تسر بهذا، هذا ليس هو الذي به تدخل الجنة، لا، إنما هو حقيقة الإسلام. هل أنت نطقت بالشهادتين من قلبك مخلصا تشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبك، وأن محمد رسول الله مخلصا من قلبك؟ هذا مهم جدا، ولا شك أن الذي شهد بالشهادتين مخلصا من قلبه يعرف ذلك من نفسه. والصحابة لما كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، ما كانوا يخافون النفاق الاعتقادي، لا، وما كانوا يخافون النفاق الأكبر، إنما كانوا يخافون من النفاق الذي هو دون النفاق الأكبر، لأنه لا يعقل أن الصحابة كانوا يشكون في إيمان أنفسهم أنهم ليسوا مخلصين. ما هذا؟ ما ليس ممكنا. فمن كان مخلصا فهو يعرف من نفسه أنه مخلص، وأنه نطق بالشهادتين بقلبه ولسانه، أي عن عقيدة، ولم ينطق بلسانه والقلب لا يعتقد هذا. فالمؤمن الذي أخلص في نطقه بالشهادتين يعرف أنه مخلص، ولكن لا ينبغي أن يطمئن وأن يركن وأن يعني يأمن من مكر الله سبحانه. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق الذي معناه أن الإيمان لم يتمكن من القلوب، كأولئكم الأعراب الذين قال الله فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يدخل، ولما عند علماء النحو وإن كانت نافية لكنها تؤذن بتوقع حصول ما بعدها، أي وإن نفت لكنه متوقع. فأقول مثلا: قاربت البلدة ولما أدخلها، يعني دخولي متوقع ووشيك وقريب ليس بعيدا. فعندما أنفي بلما يختلف عن النفي بلم، فلما تؤذن بتوقع حصول ما بعدها وإن كان منفيا. فإذا قال الله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا معناه أن الإيمان قريب من هؤلاء الناس لو أنهم أخلصوا ولو أنهم حققوا ما يجب عليهم من الإيمان الباطن والظاهر لتم لهم دخول الإيمان في القلوب. أما دعواهم بمجرد أنهم قالوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذه الدعوة وحدها لا تنفعهم في تحقيق دعواهم، لأنهم قالوا ماذا؟ هل قالوا أسلمنا؟ وإنما قالوا إيش؟ آمنا. وهل قصدوا آمنا يعني نحن من جملة المؤمنين، أم قالوا آمنا بمعنى تزكية النفوس؟ قالوا آمنا بمعنى تزكية النفوس، ولذلك قال الله تعالى يمنون، اعتبر هذا منا، فربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم أن هداهم للإيمان، بل المنة عليهم. ولذلك الصحيح من قولي أهل العلم في هذه الآية أن هؤلاء ليسوا منافقين، الأعراب الذين وصفوا في الآية الكريمة ليسوا منافقين، بل هم مسلمون ولكنهم ليسوا مؤمنين، مسلمون لكن لم يحققوا ما وجب عليهم من إيمان، ولم يتمكن الإيمان بعد من قلوبهم، فهم مؤمنون ناقصوا الإيمان، ومثل هؤلاء لا ينبغي لهم أن يزكوا أنفسهم، بل أصلا حتى المؤمن الصادق لا يجوز له أن يزكي نفسه، فالله عز وجل أغلق علينا هذا الباب ونهانا أصلا عن تزكية نفوسنا، فلا يزكي نفسه مؤمن أصلا، لا يزكي نفسه مؤمن، المؤمن لو كان مؤمنا حقا ما زكى نفسه، فلا يزكي نفسه مؤمن أبدا، المؤمن الذي حقق ما وجب عليه من إيمان لا يزكي نفسه، ولا يزكي نفسه إلا جاهل أو فاسق أو عاص أو منافق أو وأصل ذلك إبليس أخزاه الله ولعنه، الذي قال أنا خير منه، فشيخ المزكين لأنفسهم هو إبليس لعنه الله، هو الذي بدأ هذا الشر وهو الذي فتح هذا الباب. فالشاهد حفظكم الله أن الإنسان هنا في سورة في قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا، أن الصواب من القولين قال بعض أهل العلم هؤلاء منافقون، أي منافقون يعني النفاق الاعتقادي، قال هؤلاء الأعراب كانوا منافقين، وليس في الآية أنهم منافقون، ليس هذا في الآية، ولو كانوا منافقين ما صح أن يقال لهم قولوا أسلمنا أصلا، الله عز وجل وإن كانت أحكام الإسلام تجري عليهم في الدنيا لكن لا يطالبون بأن يقولوا أسلمنا، لأن إسلامهم أصلا ليس صحيحا، وربنا سبحانه كونه أمرهم بأن يقولوا أسلمنا، إذن هؤلاء يصح منهم أن يقولوا إيه أسلمنا. ثم قال الله بعدها وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، والمنافق لا تنفعه أصلا أعماله حتى وإن أطاع ما أطاع، فلا تقبل منه نفقته ولا تقبل منه طاعته، مهما أطاع ومهما فعل لا يقبل ذلك منه. أما هؤلاء فالله عز وجل بين لهم أنهم إن أكملوا ما وجب عليهم من إيمان وأتوا بما وجب عليهم من طاعات فإن هذه الطاعات تنفعهم، والله عز وجل لا يبخسهم حقوقهم وثوابهم. فالشاهد على كل حال أن الآية أثبتت نوعا من المسلمين ليسوا مؤمنين، وهؤلاء هم الذين يخشى أن يكون الإنسان منهم، وهؤلاء لا شك أن إيمانهم ما نقص إلا بسبب عدم الإخلاص التام وعدم المحبة التامة لله ولرسوله وعدم الخوف التام من الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، أي ما تمكن الإيمان من قلوبهم ولا دخل قلوبهم واستقر فيها الاستقرار، وإن كان أصل الإيمان موجودا عندهم، وإن كان أصل الإيمان موجودا عندهم أو عندهم شيء من الإيمان، ولو كان هذا الإيمان كما قلنا مثقال حبة من خردل، شعيرة، برة، ذرة، ولو لم يكن إلا مثقال نملة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، الذرة هي النملة، الذرة نملة، مثقال نملة، مثقال برة، مثقال شعيرة، مثقال حبة من إيمان، أدنى شيء من الإيمان لو كان في قلوبهم إيمان فهذا الشيء لا شك أنه يمنع من خروجهم من ملة الإسلام ويمنع من خلودهم في النار يوم القيامة، وإن كانوا داخلين في الوعيد وإن كان إيمانهم ناقصا وإن كان فيه خلل وإن كان فيهم شعب من شعب الكفر أو شعب من شعب النفاق أو شعب من شعب الظلم أو الجاهلية كما سبق. ولحديثنا إن شاء الله تعالى بقية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه. وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء 28 من شهر جمادى الأولى سنة 1400 من الهجرة الموافق 30 من شهر سبتمبر سنة 97 من الميلاد.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال حديثنا عن صفات المنافقين من آيات سورة البقرة. وعرفنا أن الله عز وجل في هذه في 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 بداية سورة البقرة قد ذكر أصناف الناس الثلاثة: المؤمنين والكفار والمنافقين. ومن عرف هذا كفاه الله سبحانه وتعالى كثيرا من المشكلات والفتن التي تنتج عن سوء الفهم لهذه المسألة. ومن لم يفهم هذا حرم من كثير من الخير ووقع في كثير من الشر. فالناس ثلاثة أقسام: مؤمنون وكفار ومنافقون. وكل من كان ناطقا بالشهادتين في الدنيا وهو كافر في الباطن لا يكون إلا منافقا، لا يكون إلا منافقا. فهذا القسم لا بد من اعتباره، لأن عدم اعتباره يسبب إشكالات كثيرة. وعرفنا أن هذا القسم يعامل في الدنيا معاملة المؤمنين، يعامل في الدنيا معاملة المسلمين، فيرثون من المسلمين ويرثهم المسلمون ويغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين، فليس لهم أحكام خاصة في هذه الدار. وإن وجب جهادهم ببيان صفاتهم ومعاقبة من أظهر شيئا منهم يستحق عليه العقوبة في الدنيا، فيجب جهادهم ببيان صفاتهم وبيان قيمهم وخداعهم ومكرهم وتلاوة الآيات التي نزلت فيهم والتي تفضحهم على رؤوس الأشهاد، وتلاوة الأحاديث التي تصفهم وتبين أفعالهم وأقوالهم. فهذا أشد عليهم من السيوف، وأشد عليهم من الحراب، وأشد عليهم من السهام. وهذا الصنف موجود إلى قيام الساعة، وإذا خرج الدجال كانوا من أتباعه، إذا خرج الدجال كانوا من أتباعه. والشاهد على كل حال أن هذا الصنف ينساه كثير من الناس في أحكام الدنيا، مع أن أهم فائدة من معرفة هذا التقسيم هي إنما تتعلق بأحكام الدنيا. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم برغم أنه يعرف بعضهم بأعيانهم إلا أنه لم يقتلهم، ولما ذكر له ذلك قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ومعروف أنهم ليسوا من أصحابه، ومعروف أنهم ليسوا من أصحابه، ولكنهم أصحابه في أحكام الدنيا الظاهرة. فالناس لا يعرفون إن كان هذا الرجل منافقا أو لا، فهم يعدون جميع المسلمين الذين يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم يعدونهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد أن هذا الصنف مهم جدا معرفته، فإنهم من جهة كما قلنا لهم أحكام المسلمين في الدنيا، ومن جهة أخرى هم أشد على الإسلام من أعدائه الظاهرين، بل كما قال تعالى: هم العدو فاحذرهم. فهم عدو أصلي قريب جدا من المسلمين، ومثلهم كمثل السوس الذي ينخر الحب من داخله، فخطرهم على الإسلام شديد، خطرهم على الإسلام شديد وعدوانهم أكيد. فيجب على كل عاقل أن يعرف هذا الصنف. ولهذا وصف الله المؤمنين في 4 آيات فقط، ووصف الكافرين في 2 آيات فقط، ووصف هذا الصنف الخطير في 13 آية من أول سورة البقرة، فمن الآية 2 إلى 5 في وصف المؤمنين، والآية 6 و7 في وصف الكافرين، ومن 8 إلى 20 في وصف المنافقين. طيب، نعود إلى كلام الشيخ الذي قرأنا بعضه في المرة الماضية، وعرفنا من كلامه أن النفاق ينقسم إلى قسمين: اعتقادي وعملي. والنفاق عموما هو إظهار الخير وإبطان الشر، فمن أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهذا هو المنافق الاعتقادي، المنافق الذي نافق نفاقا أكبر، نفاقا اعتقاديا. والذي أظهر الخير كالصدق والأمانة ونحو ذلك من الصفات الطيبة، وأبطن الشر كالغدر والكذب ونحو ذلك، فهذا هو المنافق الأصغر الذي يعتبر نفاقه نفاقا عمليا. فالنفاق نوعان: نفاق أكبر، وهذا صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله، ونفاق أصغر، وهذا صاحبه من جملة المسلمين والمؤمنين، وفيه إيمان على أقل التقديرات، عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان الذي هو التصديق والإقرار والقبول، فعنده على الأقل أصل الإيمان، ولكن فيه شعبة من شعب النفاق، أو شعبتان أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. فشعب النفاق العملي كثيرة، بل كل من أبطن شرا وأظهر خيرا يعتبر فيه نفاق. وليست الأحاديث التي ذكرها الشيخ هي الوحيدة في ذكر صفات المنافقين العملية، فمثلا الحديث الذي ذكره كما قلنا من حديث أبي هريرة، الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وطبعا لو أن رجلا كذب مرة في عمره ما أظنكم تعتبرونه إذا حدث كذب، وهذا لا يعتبره أي عاقل داخلا في هذا الوصف إذا حدث كذب، فإن هذا الوصف يشعر بكثرة ذلك منه وغلبت ذلك عليه. بل لو قال قائل إنه إذا حدث كذب أي كلما حدث كذب لما كان كلامه بعيدا عن الصواب، وإن كنا نقول إذا لا تستلزم المداومة، ولا يوجد شخص مهما كان كفره ومهما كان نفاقه كلما حدث كذب، بل الشيطان نفسه لا يكذب في كل ما يقول. فإذا غلبت عليه صفة الكذب بحيث يصير هذا من صفاته اللازمة، إذا حدث كذب، أما من كذب مرة في عمره أو مرتين في عمره أو عشر حتى في عمره ما يعتبر إذا حدث كذب. وكذلك إذا وعد أخلف، هل هذا وصف لما خصله مرتين أو بضع مرات أو هو وصف لازم؟ وصف لازم، أي غلب عليه ذلك الوصف حتى صار من سجاياه ومن طباعه، الخيانة إذا وعد الإخلاف الوعد. وكذلك إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان نفس الشيء. وفي الحديث الآخر حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما الذي عند الإمام مسلم في الصحيح، وفيه أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وهنا يخطئ البعض أيضا ويقول لو اجتمعت هذه الخصال الأربعة في رجل لحكمنا عليه بأنه منافق في الباطن، لا نتمكن من ذلك، بل نقول غلبت عليه صفات المنافقين، فهذا النفاق الخالص نفاق عملي أو اعتقادي؟ الجواب نفاق عملي. وإن كنا نخشى على هذا الذي اجتمعت فيه هذه الصفات الأربعة وصارت لازمة له، يخشى عليه من ماذا؟ يخشى عليه من أن يكون قلبه قد تمكن النفاق منه حتى صار منافقا اعتقاديا. فأهل السنة عندهم العقائد تؤثر في الأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة تؤثر في العقيدة أيضا، فكل من القلب والجوارح يؤثر في الآخر، فالقلب يؤثر في الجوارح ويتأثر بها، القلب يؤثر في الجوارح ويتأثر بها. ولذلك فالمعاصي عند أهل السنة تنقط الإيمان، حتى الإيمان الذي فيه الذي في القلب، فالإيمان الذي في القلب ينقص بالمعاصي، والإيمان الذي في القلب يزيد بالطاعات. فالقلب وإن كان ملكا للبدن وملكا للأعضاء والجوارح وهو المؤثر الأكبر فيها، لكنه أيضا يتأثر بها، فالقلب يؤثر في الجوارح والجوارح تؤثر في القلب. ولذلك أهل السنة وإن كانوا لا يكفرون بالمعاصي ولا يكفرون بالنفاق العملي ولا يكفرون بالكفر العملي كما قلنا في الأصل إلا ما كان منه يجانب الإيمان ويضاض من كل وجه، فإنهم يقولون إن كل هذا يقرب صاحبه من إيش؟ من الكفر، لأن المعاصي بريد الكفر، لأن شعب الكفر كفر وإن كانت كفرا عمليا لكنها تقرب من الكفر. وكذلك النفاق العملي يقرب من النفاق الاعتقادي، فكلما تمكنت صفات النفاق العملية من صاحبها كلما تمكن النفاق من قلبه، فيخشى عليه أن يسود قلبه ويصير منافقا النفاق الأكبر. ولذلك قال العلامة ابن القيم إن مثل هذه الصفات إذا تمكنت من شخص قلما يسلم من النفاق الاعتقادي، فيمكن حمل الحديث على ذلك، ومع ذلك لا نستطيع أن نجري بسببه أحكاما ظاهرة في الحياة الدنيا، لأن المنافق النفاق الاعتقادي لا يمكننا أن نجري عليه في الدنيا إلا أحكام المسلمين، فكيف بمن تمكنت منه صفات النفاق العملي حتى وإن غلبت عليه حتى وإن صارت من سجاياه. فالشاهد أن هذه الصفات التي في الحديث أو في الحديثين، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عهد غدر، إذا خاصم فجر، نعوذ بالله من ذلك كله، ليست هذه فقط صفات المنافقين، بل من صفاتهم العملية أيضا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ألا يوجد هذا في بعض المسلمين، بل في كثير منهم؟ يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. هل نحكم على هؤلاء المسلمين بأنهم منافقون النفاق الأكبر؟ لا، نقول هذه صفة من صفات النفاق العملية، فمن شابه المنافقين في هذه الصفة ففيه نفاق، وفيه شبه بالمنافقين، وفيه خصلة من خصال المنافقين. فالمنافق إذا قام إلى الصلاة قام وهو كسلان، يراءون الناس. والرياء يقع من المسلم الذي ليس منافقا في الباطن أو لا؟ يقع الرياء؟ يقع. فهل كل من راء الناس يكون منافقا نفاقا أكبر؟ لا، ولكن المنافقين بما أنهم يراءون الناس بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، فإنهم يراءون الناس بالأعمال بطريق الأولى، هكذا؟ نعم. فلذلك هذا من صفات النفاق العملي، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كثير من المسلمين يصلون صلاة سريعة ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حذر من هذه الصلاة التي صفتها كصفة صلاة المنافق، لم يقل إن من صلى هذه الصلاة يكون منافقا يخرج من الملة، وإنما قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، وهذا في صلاة العصر، يجلس يرقب الشمس. وطبعا حتى لو كان ينظر في الساعة يكفي، ولا لازم يرقب الشمس يطلع فوق السطوح؟ مش لازم. إذا نظر في الساعة، كم بقي على المغرب؟ ساعة؟ لا لسه شوية. باقي كم؟ ساعة لربع، لسه شوية. إذا هو المراد بيجلس يرقب الشمس يعني أنه يتحين وقت المغرب، يتحين وقت المغرب، يريد أن يصلي صلاة العصر في آخر وقتها حتى يجمع معها صلاة المغرب. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة، نقر سماه النبي صلى الله عليه وسلم نقرا، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. وقال يعني في بعض الأحاديث الأخرى أبغض الناس إلى الله ذو الوجهين، وفي بعض الأحاديث ذو اللسانين، أي الذي يقابل هذا بوجه وهذا بوجه. هذا كله من النفاق، ليش؟ من النفاق العملي. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين والمنافقات إنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فصفات المنافقين العملية كثيرة. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والآيات كثيرة في وصف المنافقين. فالمقصود أن من شابه المنافقين في صفاتهم العملية التي لا تباين الإيمان من كل وجه ولا تعارضه من كل وجه فهذا منافق النفاق العملي، هذا منافق النفاق العملي، ويخشى عليه من أن يوصله نفاقه العملي إلى النفاق الاعتقادي، والعياذ بالله تعالى. طيب، إذا الشيخ ذكر أن النفاق الاعتقادي هو المخرج من دائرة الإسلام، وأن النفاق لم يكن موجودا قبل الهجرة. لماذا لم يكن موجودا قبل الهجرة؟ دين يضطهد الداخلون فيه، يضطهدون ويؤذون، فلماذا يدخل فيه المنافق؟ ما يدخل منافق، المنافق يحب نفسه ويحب الدنيا، وهذا دين يؤذى أهله، فلماذا يدخل؟ لذلك هذا المنافق لا يظهر هذا الصنف إلا إذا صارت للإسلام دولة وقوية وعز الإسلام والمسلمون، فإذا رأى المسلمين في عز اضطر أن يتظاهر بالإسلام خوفا على نفسه من عقوبة الكافر، وخشية على مصالحه أن تضيع وألا يتمكن من ممارسة أعماله الدنيوية في وسط هذا الجو الذي يسيطر عليه المسلمون، فهو يظهر الإسلام عندما يرى الإسلام قويا وعزيزا. أما إذا كان الإسلام مضطهدا، وإذا كان أهل الإسلام يؤذون ويعذبون، هو يظهر الكفر، يظهر الكفر ولا يحتاج إلى نفاق، ولا يحتاج إلى أن، فإذا ضعف الإسلام وضعف المسلمون لا يوجد منافقون، وإنما يظهرون ما في بطونهم وقلوبهم، ويتحولون من منافقين إلى كافرين أصليين، فهو يجاهر بكفره ويجاهر بما في بطنه. أما إذا كانت الدولة للإسلام والنصر المسلمين، فإنه يضطر أن يجامل المسلمين الذين يعيش بينهم، فإذا جاء في وسط المسلمين قال آمنا، وإذا سافر إلى بلاد الكفر قال معكم، أنا أضحك عليهم، إنما أخادعهم، إنما يعني أعطيهم فقط ما يريدونه مني بلساني، وأما قلبي فمعكم، فأنا معكم قلبا وقالبا، وأما اللسان فأنا أعطيهم منه ما يعني يسكتون به عني فقط. وهذا الذي ذكره الله هنا في قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. علامة ابن القيم رسالة قيمة اسمها صفة المنافقين أو صفات المنافقين، هي منقولة من بعض كتبه، لكن بعض الناشرين طبعها وحدها في رسالة صغيرة مستقلة، ما أنفعها وما أحسنها، فقد أجاد فيها وأفاد وجمع يعني فيها برغم صغر حجمها ما لم يتيسر لغيره رحمه الله تعالى، فأنصح باقتنائها وقراءتها. صفات المنافقين أو صفة المنافق للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ إن النفاق لم يظهر إلا في المدينة حيث صار الإسلام دولة، ثم ذكر فمن لطف الله بالمؤمنين أن جل أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. وقال تعالى يحذر المنافقين، وقال تعالى يحذر المنافقين أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم، فوصفهم الله بأصل النفاق فقال ومن الناس، قرأنا هذا نعم طيب، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فذكر ما يتعلق بهذا حتى قال وقوله في قلوبهم مرض، هذا موقفنا أظن، وقوله في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله. وإذا كان أطباء البدن يدرسون أمراض القلوب العضوية، فما أجدر المسلمين بأن يعرفوا أمراض القلوب المعنوية أو الروحية أو الشرعية أو الدينية.